الجزيرة بودكاست.
3, 2, 1, release.
في مغامرة مثيرة إلى الفضاء وعلى ارتفاع 15 كيلومتراً من سطح الأرض، انفصلت مركبة الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون عن المركبة الأم التي كانت تحملها، وبشرت صعوداً خارقاً لسرعة الصوت إلى أن تخطت ارتفاع 80 كيلومتراً. وبعد إطفاء المحرك تمكن برانسون ومرافقوه الخمسة من فك أحزمتهم ليسبحوا بضع دقائق في انعدام الجاذبية وهم يتأملون جمال الكرة الأرضية، ليحقق بذلك الملياردير الشهير حلمه في إطلاق السياحة الفضائية. رحلة برانسون لم تكن الوحيدة إلى الفضاء، إذ تبعه الملياردير جيف بيزوس صاحب شركة أمازون. فهل أصبح الفضاء نادي الأثرياء؟ ولماذا هذا الاهتمام المتزايد بالسفر إلى الفضاء في صفوف أثرياء العالم؟ وهل هو جديد أم أن السياحة الفضائية بدأت من زمن بعيد؟ وهل يمكن أن يحل التنافس في الفضاء مكان التنافس على موارد الأرض؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا أمال العريسي. ويسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة رئيس التنفيذي السابق في وكالة ناسا الفضائية وعضو لجنة التحكيم في برنامج نجوم العلوم في قطر، الدكتور خالد العالي. أهلا بك دكتور.
أهلا، أهلا بك وأهلا بفريق البرنامج الشيق هذا والمستمعين، يسعد المشاركة في هذا البرنامج.
ونحن أسعد أكيد. حلقتنا ستكون مشوقة كثيرا، بدأناها بالمغامرة. وفي البداية دكتور خالد، نريد أن نفهم ما المقصود بالسياحة الفضائية وهل هي جديدة؟
السياحة الفضائية هي يعني نسبيا في تاريخ الفضاء جديدة، ولكن خلينا نقول بدأت قبل 20 عام في 2001 لما دينيس كيتو سافر على متن سويوز إلى اللي يسمونه الانترناشنال سبيس ستيشن. هذه محطة فضائية تدور حول الأرض موجودة ودائمة في 2001 عن طريق شركة سبيس أدفنتشرز. فإحنا يعني نشرح معنى مصطلح سياحة الفضاء اللي هو السفر إلى الفضاء لأسباب ترفيهية. هذا يعني معنى الأساسي للمصطلح. يعني إيش السياحة الفضائية؟ إنه واحد يروح يسافر إلى الفضاء لأسباب ترفيهية، ليس أسباب علمية أو أسباب مثلا اقتصادية أو ما شابه ذلك.
نعم، ولكن دكتور خالد، إلى أي نقطة في الفضاء يصل هؤلاء الرواد؟ هل يعني هناك فوارق ما بين رحلة وأخرى؟
إحنا طبعا في من المعروف أي ارتفاع من سطح الأرض يعتبر بداية الفضاء، حد الفضاء متى يبدأ. الولايات المتحدة تعترف بهذا الحد، هو يعتبر 80 كيلو. يعني إذا كان حد اخترق 80 كيلو من ناحية ارتفاع مثل ما عمل ريتشارد برانسون في رحلته الماضية، يعتبر في الفضاء. باقي العالم يعترف بالفضاء أي ارتفاع يعني يتجاوز عن 100 كيلو. هاي يسمونه الكارمن لاين، خط كارمن 100 كيلو. إذا تعدى 100 كيلو يعتبر هو في الفضاء. جيف بيزوس رحلته تعدت 100 كيلو. طبعا هذه الحدود اللي هي توصل إلى حد الفضاء، المركبة ليس لها القدرة أن تدور حول الأرض، تروح تلمس الفضاء وترجع يعني بعض دقائق. وإحنا شفنا في رحلة برانسون ورحلة بيزوس كانت مدتها في الفضاء دقائق. يعني بيزوس المدة الكاملة لرحلته كانت 10 أو 11 دقيقة، بضع دقائق يعني يمكن 3 دقائق كان في الفضاء. برانسون كانت رحلته تقريبا 1.5 ساعة، بس الفترة اللي كانوا فيها فوق 80 كيلو كانت بضع دقائق. طبعا الرحلات الماضية اللي راحت للمحطة الفضائية السبيس ستيشن هذه مختلفة. المحطة الفضائية لأنها تحتاج أن تدور حول الأرض في مدار نسميه احنا Low Earth Orbit، هذا المدار 400 كيلو ارتفاعه طبعا موجود في الفضاء. الرحلة هذه لما هم يسافرون فيها يعني يقضون في الفضاء بضعة أيام، ممكن أسبوع حتى أسبوعين وليس دقائق.
نعم، ولكن خلينا في الرحلات التي تدوم بضع دقائق، يبحثون فيها كما قلت عن الترفيه عن المتعة، ولكن هذه الدقائق أكيد أنها مكلفة، حدثنا عن التكاليف.
نعم، مكلفة جدا جدا. حاليا هي تعتبر مثل ما تفضلتم نادي الأثرياء في هذه الحال. رحلة برانسون هم أعلنوا من قبل كم من يوم أنه سيباشروا ببيع تذاكر لرحلات السنة القادمة في منتصف 2022. التذكرة الواحدة تبدأ ب 450 ألف دولار. فطبعاً هذه رحلة مكلفة لمدة بضع دقائق في الفضاء، واحد يدفع 450 ألف دولار. جيف بيزوس شركته بلو أوريجن لم تعلن تكلفة التذاكر، ولكن هم أعلنوا أنه حصلوا على أكثر من 100 مليون دولار من مبيعات للتذاكر للرحلات القادمة.
يعني أن هناك إقبال على من قبل الأثرياء على شراء مثل هذه التذاكر.
صحيح، في طلب شديد وإقبال. هذا طبعا لأن المجال انفتح، في المجال جديد وفيه حركة وفيه ناس يعني عندهم الشوق أن يروحون إلى الفضاء. هاي بداياته. كيف يستمر وكيف الطلب يستمر وكيف التذاكر تستمر؟ إحنا نتوقع أن التذاكر هذه أسعارها ستهبط متى ما كان أن يعني وصول إلى الفضاء يكون أكثر يعني مفتوح. هذا هو الهدف. الهدف يعني لما الواحد يسأل، إحنا طبعا عرفنا إيش السياحة الفضائية، ولكن لما نتكلم عن إيش اللي في بال الناس مثل ريتشارد برانسون وجيف بيزوس وحتى إيلون ماسك، إيش نيتهم؟ نيتهم إنه يفتحون الفضاء للكل، وهم يعرفون علشان نفتح المجال هذا الأثرياء هم يبدأوا في المسار وإحنا نلحقهم. هذا حصل في مجال الطيران.
وهل هناك نية لك لتلحقهم؟
إيه نعم، أنا من صغري يعني كنت مهتم في الفضاء، لأن جان رائد فضاء اسمه ألان شيبرد جاء قطر في 1980، وهو كان قائد أبولو 14، كان من أوائل الناس اللي مشوا على سطح القمر. فكان يعني
وكم كان عمرك في ذلك الوقت؟
أنا كان عمري حوالي 11 سنوات.
يعني كان لقاء يعني مثير بالنسبة إلي،
مثير وكان له أثر دائم. اللقاء هذا هو اللي شجعني أن ألتحق في وكالة الفضاء ناسا. أنا اشتغلت 10 سنوات في وكالة الفضاء هناك في الولايات المتحدة، وهو اللقاء اللي شجعني أنه ألتحق بالهندسة الطيران والفضاء، فهاي تخصصي. فكان هذا الأثر 45 دقيقة من حياة الإنسان في هذا العمر له تأثير جذري.
ومن المؤكد أن تجربتك في ناسا جعلتك تعرف عن قرب ذلك الشعور، تلك الرغبة، ذلك الهوس من أجل الصعود إلى الفضاء واكتشاف العالم الخارجي. وبالتالي هل لديك معطيات معينة بشأن الاستعداد للذهاب في رحلة ترفيهية إلى الفضاء؟ استعدادات جسدية نفسية؟
نعم، في طبعا فرق بين الرحلات الترفيهية والرحلات اللي هي هنقول أنه يكون رائد الفضاء هذا هو العمل كموظف. فأنا أمنيتي أن من صغري أن أكون شخص يشتغل في مجال الفضاء وليس فقط للترفيه. للناس اللي هم يروحون للفضاء بشكل دائم وشكل لفترة طويلة، أو إذا هو له الرغبة أنه يسافر عن طريق السويز إلى محطة الفضاء، المتطلبات تشابه هو مطلوب من الموظف اللي يعتبر رائد فضاء.
يعني نفس الاحتياطات، نفس الأساليب الوقائية، كلها نفسها؟
نعم، يعني يسمونه training program، تدريب لمدة شهور في نفس المركز اللي يدربوا فيه رواد الفضاء. يعلمونهم على كيف أداء المركب، كيف أنه في عندهم في أشياء مثلا في الجاذبية، في قلة الجاذبية فيغوصون في بركة عميقة بحيث أن يتدربون في هذه، عندهم سيميليتر يشتغلون عليه. فعندهم الأمور هذه اللي هي تشابه بالضبط من رواد الفضاء. السفر الترفيهي اللي هو بضع دقائق متطلباته أقل، يعتبر اجتماع أنه يوضحوا إيش متطلبات الأمن والسلامة، يمروا في بعض التدريبات هنقول الوقائية اللي يعني من ناحية إيش إذا حصل فيه عطل أو شيء من النوع إيش يعملوا. ولكن غالبا هذه المركبات تدير نفسها، وهم هدفهم أنه يعملوا السياحة الفضائية تشابه الطيران عن طار العادية.
تحدثت دكتور خالد عن أساليب الوقاية والسلامة، ولكن أكيد هناك مخاطر قد تضر بالسياحة الفضائية، ليس كذلك؟
نعم طبعا، كلما زادت عدد المركبات الفضائية التي تدور حول الأرض أو توصل إلى الفضاء، كلما زادت نسبة الخطر أن يكون فيه ارتطام، أو أكثر من ذلك إذا كان حصل مثلا عطل أو انفجار، القطع الصغير التي تنتج من الانفجار هذا تنتشر في المدار وممكن تصيب بعض المركبات الفضائية اللي موجودة في هذا المدار. مشكلة أنه كونه هم في سرعات متفاوتة وفي مناطق متفاوتة، هذه القطع الصغيرة تيجي سرعتها سرعة الرصاص الحي وممكن تخترق المركبة، ومتى ما اخترقت المركبة تفقد الهواء والأكسجين، وهذا يعتبر خطر شديد. يعني السفر الفضاء بحد ذاته مليء بالخطر، يعني هاي بطبيعة السفر،
وهي بالفعل مغامرة. يعني كل مغامرة فيها مخاطر معينة، إلى جانب المتعة التي تحدثنا عنها وهذا الهوس في صفوف الأثرياء حول العالم. ولكن أيضا هل هناك أسباب أخرى لتسابق الأثرياء من أجل الوصول إلى الفضاء؟
نعم، في عندنا أسباب ترفيهية ومغامرة، هذه أسباب في كثير منهم. للآخرين هم سألوا جيف بيزوس إيش كان هدفه، قال أنا من صغري كانت أمنيتي أن أسافر الفضاء، في هذه أمنية أن حد يكون يعني يشوف الفضاء بعينه، يشوف الأرض سطح الأرض من هذا الارتفاع بعينه. وفي ناس مثل إيلون ماسك مثلا هم أمنيتهم أنه يفتح مجال الفضاء للكل، وأيضا أنه الإنسانية ممكن تترك الكرة الأرضية وتذهب إلى كواكب أخرى مثلا قمر أو المريخ حتى الزهرة. فهذا لأن إحنا كإنسانية يعني بحد تفكيرهم نحتاج إلى مكان آخر، بحيث أنه إذا حصل أي شيء لسطح الأرض أو حصل أي شيء للكرة الأرضية ممكن أن الإنسانية لا تزول وتستمر.
ولكن هل هناك أهداف أخرى، أهداف علمية دكتور خالد؟
نعم، في أهداف علمية، وهذا أساس السفر إلى الفضاء من بداياته في الخمسينات. 1961 أول شخص يدور حول الأرض يوري جاجارين من روسيا، وبعدين تبعه على طول ألان شيبرد اللي زارنا في قطر، أول أمريكي يسافر إلى الفضاء. هذه بدايات كانت بحيث أنه هم يوصلوا إلى علوم وتكنولوجيا ليست موجودة في أي مكان ثاني، وتعطيهم هم يعني سيادة في هذا المجال. ففي سيادة في مجال العلوم، وأيضا في سيادة في مجال الاقتصاد، وفي سيادة يعني من ناحية دولية، من ناحية أنه الفضاء يعتبر سيادة، من يوصل الفضاء أول هو بيتحكم في المستقبل، مثل ما حصل في الحرب العالمية الثانية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هم حصلوا على سيادة في الجو، وهذا اللي يعطي يعني قوة للولايات المتحدة اللي احنا نحس فيها اليوم. فاللي بيوصل في سيادة الفضاء أول هيعتبر مكانته من ناحية دولة مكانة مرتفعة جدا. فإحنا طبعا نقول للبلاد اللي هي ما واكبت الفضاء أن يواكبوا الفضاء، لأنه هذا سباق بدأ من أكثر من نص يعني الحين 70 سنة وسيستمر.
طيب، من هي البلدان التي لم تواكب هذا السباق وهذا التنافس على الوصول إلى الفضاء واكتشاف بقية الكواكب؟ هل تقصد العرب في هذا السياق؟
احنا عندنا طبعا اغلب البلدان لم تواكب الفضاء، في قليل منهم اللي واكب الفضاء لانه مجال الفضاء مكلف جدا. ففي عندنا 3 دول عندها القدره انه تطلق صواريخ الى الفضاء، اللي هي الصين وروسيا وامريكا، ويعني عندها القدره يعني دائما انهم يعملوا هذا الشيء. وفي دول ثانيه في اوروبا بعد توصل، عندنا طبعا الهند ايضا عندها القدره. فلما احنا نفكر في البلاد اللي هي تشارك في هذا المجال معدودين، يعني حوالي من 15 إلى 20 دولة، الباقي لم يواكبوا. العرب عندهم مجالات دخلوا هم في الفضاء، في مجالات مثلا في مجال التليكوميونيكيشن، فالأقمار الصناعية للفضائيات. فلما نشوف من 1985 المكوك الفضائي أطلق عرب سات، وكان على متنه الأمير سلطان بن سلمان، كان أول عربي يوصل إلى الفضاء. وأيضا عندنا الإماراتيين هم ناشطين في مجال الفضاء، كان في إماراتي في من قبل 2 سنة راح إلى محطة الفضائية اللي تدور حول الأرض. ففي نشاط، طبعا هل هو هذا النشاط كافي من ناحية العرب؟ ما أعتقد هذا الشيء، لأن إحنا بالذات دول الخليج عندنا إمكانيات مالية وإمكانيات قوية في المال، واللي يدل على ذلك قدرتنا على إنشاء مدن من لا شيء. ومثلا 2022 لكأس العالم هذا يعني يعتبر مثال واضح من ناحية قدرتنا المالية على أن احنا ندخل في مجالات مكلفة جدا.
نعم، وخاصة أن سوق الرحلات الفضائية الآن اتسعت، قيمتها لتصل إلى 250 مليار دولار، وهناك توقعات بأن تصل إلى عدة تريليونات حتى عام 2030. هل تعتقد أن العرب سيكون لهم موطئ قدم في سوق الرحلات الترفيهية الفضائية؟
نعم، يعني كان الحوار من ناحية الرحلات الترفيهية من أكثر من 15 سنة يعني كان موجود في المنطقة. كانوا يجون الناس الشركات الأمريكية اللي هي أطلقت سواح للفضاء، كانوا مهتمين في هذه المنطقة، يعرفون أنه في ناس وفي إمكانيات. طبعا نتكلم أيضا من ناحية دول عربية مشاركتهم في المجال، قطر أطلقت أقمار صناعية هائلة، وآخر واحد إسهيل 2 انطلق عن طريق SpaceX اللي هي شركة خاصة ملك وإدارة إيلون ماسك، فهذا يدل على مشاركتنا الدائمة. أنا اللي أتكلم عنه أكثر اللي هو ندخل في مجالات علمية وهندسية في مجال الفضاء، بحيث أن يكون لنا مكان نشوف في، على سبيل المثال في المكوك الفضائي، كان من أهم الأجهزة في المكوك الفضائي اللي كان اسمه كندا آرم، هذا ذراع كان هو موجود في المكوك يمسك الأقمار الصناعية ويثبتها في المدار، هذا من صنع كندا، فهم بس صنعوا الذراع هذا وحطوا اسم كندا على الذراع، ومعروف إذا أي حد يدور صور في جوجل أو في بينج يدور عن المكوك الفضائي يطلق مثلا أقمار صناعية أو تلسكوبات يشوف الكندا أرم ويشوف علم كندا فيه. فممكن إحنا نشارك في هذه المجالات، إنه نتشارك مع الجهات اللي تطلق الصواريخ إلى الفضاء ونبني معاهم مثلاً مركبة فضائية. أنا بنفسي بنيت وأطلقت مركبتين فضائية لما كنت أشتغل في ناسا، فعندنا الخبرة إنه كيف نشتغل في هذه المجالات وفي هذه المشاريع. فهذه بدايات ممتازة، وممكن بعدين تذهب إلى مجال اللي هو قدرتنا على إطلاق مركبات فضائية إلى الفضاء.
وطبعاً في انتظار أن تقل تكلفة الرحلات الترفيهية إلى الفضاء، نتمنى أن نشارك جميعاً معاً في رحلة لكي نجرب على الأقل تجربة انعدام الجاذبية والسباحة في الفضاء.
نعم، هذه التجربة كل رائد فضاء، وأنا قابلت الكثير منهم، بعضهم مشوا على سطح القمر، يتكلموا أن هذه الخبرة لها تأثير جذري ويغير مجرى حياتهم وتفكيرهم من ناحية الحياة، لأنه اكتشفوا يعني كان ترك حضن الأم وذهب إلى الخارج ورجع، فاكتشف ما في الخارج، فهذا يعتبر تغيير في تفكيره. تطرقنا عن مجال الفضاء كاقتصاد، صحيح هذا الاقتصاد سيكبر بشكل كبير لأنه فيه معادن موجودة في أسطح الكويكبات ومثلا القمر أو الكواكب، يعني من ناحية قيمتها شيء هائل. لما نشوف إحنا الحزام الكويكبات اللي نسميه الأسترويد بيلت، إذا بس عملنا إحصائية على كمية المعادن اللي فيها وقيمتها، نحط الرقم 7 وقدامه 20 دولار، هذه القيمة. طبعا هو صحيح الكويكب موجود، الصعوبة أن كيف نستفيد من هذا الكويكب. هنا تكنولوجيا والتكلفة التكنولوجيا هنا لها دور أساسي.
يعني دكتور خالد، أن الذهاب إلى الفضاء سواء في رحلات ترفيهية أو رحلات علمية أو رحلات ذات أهداف اقتصادية يبقى مفيداً للجميع حتى وإن كان بمثابة الهوس لدى الأثرياء، أما بالنسبة للعلماء بما فيهم العرب فسيكون له عوائد اقتصادية أهم، أليس كذلك؟
نعم، وإحنا نقدر نشوف مثلاً استخدامنا إلى GPS في الهاتف التنقل. تقنية GPS يعني تعود إلى تقنيات لها دعوة في المجال الفضاء، بدأت هناك. على أي حال هذا GPS سيستم يعتمد على أقمار صناعية تدور حول سطح الأرض، وبدون مجال الفضاء ما عندنا أقمار صناعية، فنقدر نشوف مثال واضح عن استفادة البشر سواء كانوا يسافروا إلى الفضاء أو لا من مجال الفضاء كعلم ومن مجال الفضاء كهندسة. طبعا الإنسان له أسئلة عن وجوده في هذا الكون، ومجال الفضاء ممكن يجاوب على بعض الأسئلة، أين الأرض؟ أين الشمس؟ هل إحنا في مجرة؟ هل في مجرات أخرى؟ حجم الكون وما شابه ذلك؟
أسئلة كثيرة دكتور مطروحة، وحاولنا الإجابة على البعض منها في هذه الحلقة. الدكتور خالد العالي، الرئيس التنفيذي السابق في وكالة ناسا الفضائية وعضو لجنة التحكيم في برنامج نجوم العلوم في قطر، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
كان هذا بعد أمس.